إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله، إلى الحديث عن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. والمعجزة الكبرى الخالدة الباقية إلى يوم القيامة تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي القرآن الكريم. ومع ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد أجرى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعجزات الحسية التي أجراها على يد إخوانه الأنبياء من قبله. وقد رأيت أن أقرأ هذه المعجزات ملخصة من ذلك الكتاب، والتي أوردتها في كتابي المسمى الأربعون المنبرية. فأقول بالله تعالى التوفيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبيٌ إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أفاد هذا الحديث أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه، ولا يضره من أصر على المعاندة. النبي إذا جاء يلزم أن يكون معه معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه أنه حقا رسول الله، ولا يضر النبي من عاند واستكبر عن التصريح بالإيمان، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومعنى الحديث أن كل نبي بعثه الله تعالى أعطي آية أو أكثر من شأن من شاهدها من البشر أن يؤمن بذلك مغلوبا عليه، بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه، لكن قد يجحد فيعاند، كما قال تعالى عن فرعون وملئه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده،
يقول عليه الصلاة والسلام: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي، لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، وتحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، كما كان السحر فاشيا عند فرعون، فجاء موسى عليه السلام بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقف ما صنعوا، بلعت عصا موسى، بلعت كل عصي وحبال السحرة، ولما أخذها أخذ عصاه صارت عصا، أما السحرة ففقدوا عصيهم، ما لقوش ولا عصا فضله، عصا موسى ابتلعتها كلها، ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى عليه السلام، تلك العصا لم يؤيد بها نبي غير غير موسى. وكذلك إحياء عيسى عليه السلام الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور، الطب كان متقدم جدا في ذلك الزمان، فآتاهم عيسى من جنس عملهم بما لا تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية من البلاغة والفصاحة، جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، فلم يقدروا على ذلك، والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله، وهو باق بإعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف معجزات من قبله فإنه قد انقرضت. أين عصا موسى؟ وأين ناقة صالح؟ وأين عيسى ليبري الأكمى والأبرص؟ فمعجزات الأنبياء السابقين انقرضت بموتهم، أما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال الله فيها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع الله تعالى القرآن إليه مرة ثانية. فمن علامات الساعة الكبرى رفع القرآن من السطور ومن الصدور، يصبح الناس فيرون المصحف ورق أبيض ما فيهوش ولا كلمة، وبعد أيام يرفع من صدور الحفظة حتى يلتقي الحافظان فيتساءلان: أنا كنت حافظ حاجة مش عارف إيه هي، يقولوا أنا كمان كنت حافظ حاجة مش عارف إيه هي راحت فين. فالقرآن باق إلى يوم القيامة بحفظ الله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة، لأن معجزته عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة. وزي ما تسمعوا في الأخبار كل يوم في الشرق وفي الغرب والشمال والجنوب في العالم كله ليدخل في الإسلام أناس كثيرون، وهؤلاء كلهم في في صحيفته عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا ذلك أنه لا بد لكل نبي من معجزة تضطر من شاهدها إلى الإيمان بصدقه وإنعانا، فما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. تعريف المعجزة: أمر خارق للعادة، يعني ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، مقرون بالتحدي، يعني يظهر على يد من يدعي النبوة فيقول: أنا رسول الله إليك، يقول: ما آيتك؟ ما علامتك؟ ما الذي يشهد لك أنك رسول الله؟ فيريهم من الآيات ما يعجزون عن الاتيان بمثله، سالم عن المعارضة، خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. وهي مختصة بالأنبياء وحدهم، المعجزات خاصة بمدعي النبوة، فمن ادعى المعجزة من غيرهم فهو كاذب، أو فمن ادعى النبوة فهو كاذب. وفرق بين المعجزة والكرامة، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ يقول الفيروز أبادي: المعجزة مختصة بالنبي دائما، المعجزة خاصة بمن يدعي عليه النبوة، ووقت إظهارها مردد بين الجواز والوجوب، يعني قد يجوز للنبي إظهار المعجزة وقد يجب عليه إظهارها، وتقرن بالتحدي كما ذكرنا، وتحصل بالدعاء، يعني النبي يدعو ربه أن يظهر على يديه علامة حتى يزداد الناس تصديقا به، ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية، ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجاه، يعني مش ممكن واحد كده يجتهد في الطاعة يقوم تضع يده معجزة، لا، المعجزة خاصة بالأنبياء. وأما الكرامة فموقوفة على الولي. ومن هو ولي الله؟ الله ولي الذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. فالكرامة موقوفة على الولي، ويكون كتمانها واجبا، يعني إذا ظهرت كرامة على يد ولي من أولياء الصالحين في السر ومحدش شافها يجب أن يكتم، ولا يجوز أن يتحدث، وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت. ده الفرق بين المعجزة والكرامة. والكرامة لا تبلغ درجة المعجزة، ولا يراد بها التحدي، وقد تكون للولي كرامات عدة، كما تكون للنبي معجزات عدة كذلك. والنبي يؤمر بإظهار معجزات لأنها من الوحي، خلافا للولي فإنه إذا قصد إظهار الكرامة عوقب بحرمانها. أما إن ظهرت من غير قصد فيكون لحكمة في ظهورها، وعلى صاحبها ألا يغتر بظهورها، فربما كان ذلك ابتلاء من الله له فيوقع نفسه في مهلكة الحرمان. ويقول العلماء: في حرص الكثيرين على ظهور الكرامات على أيديهم، أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة يكرمك الله بها كمؤمن أن يكرمك بالإيه؟ بالاستقامة على دينه، على صراطه الذي أمرك بالاستقامة عليه، بأعظم كرامة، أعظم كرامة أن يرزقك الله الإيه؟ الاستقامة. وقد سبق نبينا عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء بمعجزاته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بالمعجزات، بل كانت به المعجزات، فهو رسول الله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وهذا كاف في بلوغه المنزلة التي لا يطمع في بلوغها بشر، ويقصر عن التطلع إليه العقل والبصر، غير أنه كان فضلا من الله عليه أن آتاه من الآيات البينات والدلائل الظاهرات ما يكفي في إقناع المعاندين المنكرين أنه رسول يوحى إليه من ربه. وقد اجتمعت معجزات الأنبياء جميعا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، مدونة في أفضل معجزاته وأكملها وأجلها وأعظمها، وهي القرآن الكريم. القرآن حفظ إيه؟ حفظ معجزات الإيه؟ الأنبياء. القرآن أخبرنا بمعجزات موسى ومعجزات إيه؟ عيسى ومعجزة صالح. ها؟ القرآن حفظ معجزات الأنبياء جميعا، فأظلها بظله إعجازه القاهر بنظمه ومعناه ولفظه، فكان القرآن معجزة المعجزات وآية الآيات، يدرك ولا يدرك، ويغلب ولا يغلب، وينال ولا ينال، ليس كمثله شيء، لا يأتيه الباطل ولا يعتريه التبديل، يأتي يوم القيامة شاهدا ومشهودا. يقول الفيروز آبادي في وجوه إعجاز القرآن الكريم: كيف كان القرآن معجزة؟ يقول: مذهب أهل السنة أن القرآن معجزة من جميع الوجوه، نظما ومعنى ولفظا. نظم القرآن معجز، معنى القرآن معجز، لفظ القرآن معجز، لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين أصلا. مميز عن خطب الخطباء وشعر الشعراء باثني عشر معنى، لو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك المعاني لكان معجزا، فكيف إذا اجتمعت فيه جميعا. ومجملها إيجاز اللفظ وتشبيه الشيء بالشيء واستعارة المعاني البديعة وتلاؤم الحروف والكلمات والفواصل والمقاطع والآيات وتجانس الصيغ والألفاظ وتعريف القصص والأحوال وتضمين الحكم والأسرار والمبالغة في الأمر والنهي وحسن بيان المقاصد والأغراض وتمهيد المصالح والأسباب والإخبار عما كان وعما يكون. وكل من ذكر شيئا من وجوه الإعجاز ليس من هذه فمرده إليها فهو جماع الإعجاز في القرآن، أو فهي جماع الإعجاز في القرآن. وحينما كان الكفار يلبسون بمنطق الحق الذي يواجههم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في مستودع فصاحتهم ما يقدرون به على الرد عليه، يقول له: ما أنت بأهل لما تدعيه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويطلبون منه أن يأتيهم بآية بينة على صدق دعواه ليؤمنوا به ويتبعوه، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فما يكون جوابه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول كما أمر ربه: قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ لماذا تسألوني هذه الآيات؟ أنا بشر، وكررت عليكم هذه الحقيقة أكثر من أقول إنما أنا بشر مثلك. لماذا تسألوني ما لا أملك ولا أقدر عليه؟ ثم يفضح القرآن ما يسرون في أنفسهم من الجحود والإصرار على الكفر، فيقول: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويأمر الله نبيه أن يعلمهم أن الأمر في هذه الآيات بيد الله وحده، وأنهم لن يؤمنوا بها إن بدت له. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الطبري رحمه الله: ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها حتى يعاينوا العذاب الأليم لم يؤمنوا، كما لم يؤمن فرعون وملأه إذ حقت عليهم كلمة العذاب حتى عاينوا العذاب الأليم. وكان طلبهم أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآية يقترن أحياناً بالإثارة والسخرية والاتهام، يعني أحياناً يطلبوا الطلب هم إيه؟ بيسخروا بيستهزأوا، كما قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وبعدين يقولوا إيه؟ فليأتنا بآية كما أرسل الأول. فيرد عليهم متوعداً: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. ثم يقول: وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وإذا كانوا لا يريدون إلا إظهار عجز النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سبيلا إلى إبقاء سلطانهم على الضعفاء والحيلولة بينهم من الإيمان وصرف الناس عن دعوة الحق، فذلك أمر سفاهة ينبغي أن يجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن مجاراتهم فيه. يعني ما دام هم أصلا مش طالبين الآية عشان يهتدوا، مش طالبين الآية عشان يؤمنوا، دام بطالبين إيه؟ سخرية واستهزاء وتهكم، يبقى لا يليق بالنبي أن إيه؟ أن يجرم. كيف يأتيهم بآية طلبوها استهزاء وسخرية؟ لا يليق بمقامه أن يجاريهم في هذا. لذا لم يحفي القرآن بمرادهم، وجعل أمر الإيمان بدعوة الحق منوطا بنور آياته والوقوف على الأسرار العظيمة فيها، لأن ذلك أدعى لثبات الإيمان واستقراره والظهور على العجز النفسي الذي أطبق عليهم بكل جحودهم وعنادهم، ويسر لهم فهم والعلم به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من هنا كانت المعجزات التي قامت أمام عناد الكفار وجحودهم وصدتهم عن النيل من القرآن تدور حول محور القرآن. ومن أعظم الشواهد على ذلك علم علماء بني إسرائيل بالقرآن. هم بطلبين آية، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ لو كانوا صادقين هم عايزين آية تشهد بصدقك، كان يكفيهم إن علماء بني إسرائيل إيه؟ شهدوا بها، كما قال في الأحقاف: وإيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فإيه؟ فآمن واستكبر. فلو كانوا فعلا عايزين آية عشان يؤمنوا، كان شهادة علماء بني إسرائيل القرآن تكفيهم. والمعنى: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ ووجه الإعجاز في ذلك أن الكتب السماوية التي سبقت القرآن جاء ذكره فيها فصدق به أهلها، فكانت البشارة به قبل بعث النبي الذي سيبشر به بعد نزوله معجزة ظاهرة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أفاد القرآن الكريم في ذكر المعجزات والآيات التي كانت للأنبياء السابقين، ففيها المقنع الكافي لمن أراد أن يذكر أو أراد النجاة لنفسه. ولا ريب أنهم كانوا على علم بما أصاب الأقوام السابقة من عذاب واستئصال لكفرهم بأنبيائهم وبالمعجزات التي جاءوا بها من عند ربهم، فكان من الله بهم أن حبس عنهم هذه المعجزات لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم من سوء العذاب. لا شك أن قريشا عندهم علم بعاد وثمود، لأن عاد كانت في الإيه؟ في الجنوب، وثمود في الإيه؟ في الشمال، وهم إيه رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وعارفين أن ثمود سألوا نبيهم إيه؟ آية، وعاهدوه إن رأوها أن إيه؟ أن يؤمنوا بها، وبعدين إيه؟ فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فمن رحمة ربنا بالعرب أنه لم يجيبهم إلى ما طلبوا من الآيات، لأنه لو أجابهم فكفروا إيه؟ استأصلهم كما استأصل الأمم من إيه؟ من قبلهم. ولذلك قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الإيه؟ الأولون. كذب الآيات الأولون فأخذهم الله بعذاب الاستئصال، وهؤلاء يسألون الآيات، فلو أجابهم إلى ما سألوا ولم يؤمنوا استأصلهم. لكن الله تعالى رحمهم ببعثة إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فرفع عنهم عذاب الإيه؟ الاستئصال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في سبب نزول هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. اسأل ربك أن يحول لنا جبل الصفا ده يبقى ذهب ناخدوه ننتفع به، ولو حول ربك الجبل ذهب على طول نصدقك. قال: وتفعلون؟ صحيح تؤمنوا؟ قالوا: نعم. قال: فدعا زي ما قلنا في المعجزة تكون ايه؟ ما بتكونش بالرياضة والاجتهاد في الطاعة، المعجزة تكون من الله ابتداء او تكون بدعاء لايه؟ النبي. فدعا عليه الصلاة والسلام، كان حريص على ايمانهم. فأتى جبريل فقال: ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. إيش اختار؟ فقال: بل باب التوبة والإيه؟ والرحمة، عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الله تعالى لم يرسل الآيات التي طلبها المشركون من قريش إلا أنه قد كذب الأولون بعدما سألوها، وجرت سنة الله تعالى فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها. ولذلك لما قالوا، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، رد عليهم بقوله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. اللي قبلهم سألوا الآية ولم يؤمنوا، هم حيكونوا أحسن منهم يعني؟ أفهم يؤمنون؟ مش حيؤمنوا برضو. أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يد نبيها فآمنوا بها، بل كذبوا فأهلكناهم بذلك. أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا. هذا إلى جانب أن القرآن العظيم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الدهر، بل معجزة المعجزات جميعا، كان سجلا لمعجزات الأنبياء السابقين، فبتلاوته تحجز نفوس الناس عن أسباب الهلاك والمعاصي. بتلاوة القرآن تحجز نفوس الناس عن أسباب الهلاك والمعاصي. من أجل ذلك اكتفى القرآن بذكر معجزتين للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة كانت بطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وهي معجزة انشقاق القمر، والثانية كانت من غير طلب منه، فكانت تكريماً عظيماً له ومواساةً لقلبه. والمعجزتان كلاهما وقع في السماء ليظهر الله نبيه عليهم بأن كلمته ستكون فوق كلمتهم، وكأن ذلك كان من الله إعلاناً لنبيه بذلك، وبخاصة وأنهما أي المعجزتان كانتا في مكة وهو في حال من الضعف هو وأصحابه، وأن القدرة التي تحدث المعجزات في السماء هين عليها أن تحدث المعجزات في الأرض، وأن الأشواق النبوية أشواق علوية لا تجد لها مستقرا تأويليه ولا مستراحا تطمئن فيه إلا في ملكوت السماء، فإليها يتوجه وفيها يقلب طرفه، ومن أطرافها يستلهم الحكمة، ومنها يتنزل عليه الوحي. ولكي يقيم الله الحجة عليهم ويظهرهم على ما بأنفسهم من عناد وجحود، وليعلمهم أن المعجزات شيء من خلقه فلا يعجز عن شيء منها، وأنها لا تكون إلا بإذن منه وحده سبحانه، أجرى لهم آيتين على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى التي تذكرها لنا سورة القمر في مطلعها: اقتربت الساعة وانشق القمر. معجزة ضخمة عظيمة كهذه يذكرها القرآن في كلمتين اثنتين فقط: وانشق القمر، لأن القمر انفلق فلقتين، فليكن التعبير عنها فقط بكلمتين أيضا، وليدع العقل للعقل البشري في كل زمان وفي كل مكان أن يتصور هول هذه المعجزة التي بشقيها ربما يعقبها دمار العالم، ولكنها لأنها معجزة يلتئم شقاها فيهدأ روع العالم ويؤمن بأن معارفه التجريبية كلها لا يمكن أن تبلغ به حد التصديق أن شيئا من ذلك يكون، فما يكون من سبيل إلى التصديق بها إلا التسليم القلبي المحض ورد ذلك إلى عالم الغيب والشهادة. جاء في سبب هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر، أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني القمر انشق، قالوا شوفوا بصوا القمر نصين اهو، قالوا لأن السحر حيروح، سحر ذاهب زائل. قال بعضهم: إن كان محمد قد سحركم فلن يستطيع أن يسحر كل الناس، هو معاكم هنا سحر عينيك، فأنت شفتوا القمر انشق وهو ما انشقش، لكن الناس اللي بعيدة عنكم هيسحرها ازاي؟ فقال: لما يرجع مسافرين منكم اسألوه، حددوا الليلة دي واعرفوها، ولما يجي اسألوه، سألوه لما رجعوا مسافرين، سألوه: في ليلة كذا وكذا شفتوا القمر انشق فرقتين؟ قالوا: نعم. قال: سحركم كما سحرنا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كذلك أيضا فعلوا في معجزة الثانية، معجزة الإسراء والمعراج. وإذا كان العقل يبعد بل يحيل انشقاق القمر، فهو لمعجزة الإسراء والمعراج أشد إبعادا وإحالة، أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ويعرض إلى السماوات العلى وينزل المسجد الأقصى ويرجع إلى مكة، كل هذا في جزء من الليل يسير، يعني العقل. ذلكم أن انشقاق القمر شيء مرئي إذا وقع لا ينكر، فيعود العقل إلى تصديق ما أحال، أو العقل بيقول يستحيل القمر ينشق، لكن لما أنت تشوفه يرجع القمر يقول إيه جائز. ثم إن القمر جرم لم يكن عند العرب معروفا بما كشفه العلم وأظهر الناس على ما فيه، فإنه ينشطر شطرين وينفلق فلقتين، أمر يمكن تأويله علميا مع صغر دائرة علوم العرب إذ ذاك. أما أن يرتحل إنسان من مكة إلى بيت المقدس ليلا في مثل لمح البصر ثم يصعد به إلى السماء ولا يرى ويعود ولا يحس بأحد، فهذا لا يدنو أبدا من دائرة العقل. وقد عقلت العرب كل الأساطير والخرافات التي بلغتها ورسخت في صدورها وأخذت عليها كل أقطارها وملأت أجربة علمها، ولكنها لم ولن تصدق الذي حدث به محمد الناس. ولذلك استفتح الله السورة بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، لأن حاجة إيه؟ حاجة عجيبة فعلا، ولكن بالنسبة لقدرة الله لا شيء. سبحان الذي أسرى بعبده. ماذا كان موقفهم من المعجزة الثانية؟ نفس الموقف في المعجزة انشقاق القمر، شافوا القمر انشق نصين، قال لا سحركم محمد سحر مستمر. لما أصبح عليه الصلاة والسلام أخبرهم بإسرائه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، حجر إيه يسموه حجر إيه إسماعيل في الكعبة، لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا. قالوا يا محمد أنت رحت المسجد الأقصى؟ قالوا إيه. قال خلاص إحنا رحنا وعارفين المسجد الأقصى، حنسألك بقى عنه وإنت يجاوب، لو كان جواب صح يبقى أنت روح، وإذا غلط يبقى أنت مش صادق. فقال اسأله، يقول لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش داخل المسجد الأقصى عشان يعد شبابيكه وبوابه وعمدانه ولمضه، ما كانش داخل كده، لكن سألوه جاوب، سألوه جاوب، وبعدين سألوه سؤال حاجة ما أثبتهاش في ذاكرته. قال فكربت كربة ما كربت مثله قط. الآن بقى هيكذبوه، الآن يكذبونه، أخذه الكر، ما كرب مثله قط. قال اسمع معجزة ثانية هي كمان في الإسراء، فرفعه الله لي، رفع الله له إيه؟ بيت المقدس، حطه كده قدامه، ودي معجزة في نفسه. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني من شيء إلا نبأتهم. فلما سألوه وجاوب قالوا أرضوا إيه؟ قالوا أما الوصف فقد صدق. صحيح أنت الوصف مظبوط، أنت ما رحتش. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فلذلك كانت المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإيه؟ القرآن الكريم. ولذلك أمره الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنا بنفسي ومن بلغ، من بلغ القرآن إيه؟ عن أصحابي وعن تابعيهم وتابعيهم إليه اليوم كان، فالإنذار إيه؟ قائم بالقرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.